صوت.
أهلين وسهلين ومرحبتين، أنا بشر نجار. قبل ما تسمعوا هالحلقة بدي أحكي لكم عن بودكاست جرعة التاريخ الجديد من إنتاج صوت. نحكي فيه عن قصص تاريخية مهمة لنفهم كيف العالم وكيف وصلت بعض الدول لهالموصيل. اشتركوا بصوت بلس لتسمعوا الموسم الأول، الرابط بالوصف. قاعد بمكتب وعم يفكر بشو غلط، عم يطلع على الأوراق والتقارير بملل، بعدين بيتجه بعيونه للشباك وبيشوف الجنينة اللي برا. شجر ما عليه وراق، برد، مطر، الجو رمادي وكئيب، وهو كان مصاب بالاكتئاب بالإضافة لتشخيصه بالسرطان من سنين. وزوجته فرح برا عم تضب الشناتي، أغراضهم الخاصة بس. قاعدة على الكرسي وعم تتفرج على ألبومات الصور العائلية، الأولاد قديش كبروا بسرعة، لضيوف رؤساء وملوك وملكات وزعماء، قصور وحدائق. وبنفس الوقت ملايين من الناس مع تصميم بالطرقات والساحات والشوارع وعندهم هدف واحد بس، إسقاط الشاه وقتله. المستشارين ورئيس الوزراء قالوا لهم أنه الخروج مؤقت لبينما تهدى الأوضاع بالبلد، بس الحقيقة كانت غير هيك. هاي كانت الأيام الأخيرة لشاه إيران، آخر شاه بتاريخ الدولة الإيرانية من أيام الدولة الفارسية لليوم.
Anti-Shah demonstrations had grown to such proportions that the Shah declared martial law in most of Iran's cities.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
ما فكر حالك
عنده ولا كذب وتهلا بالله.
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار. قصة الشاه محمد رضا بهلوي بتبدأ من سنة 1925. كان عمره 6 سنين لما والده محمد بهلوي رئيس الوزراء العسكري خلع الملك أحمد شاه، الشاه والملك الأخير بالعائلة القاجارية اللي حكمت إيران لحوالي 150 سنة، أحمد شاه اللي كان ملك ضعيف، ورضا بهلوي ذو الأصل المغمور قدر يسيطر على الحكم ويعلن بدء حكم سلالة بهلوي لإيران سنة 1925. الشاه الجديد كان أمي، ما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، وبنفس الوقت كان متأثر بتجربة مصطفى كمال أتاتورك، بده يعمل انفتاح البلد لحتى تصير تشبه الدول الغربية أكتر. وهالتغيير مس كتير من جوانب الحياة، حتى المظهر الخارجي للناس تغير، انتشرت الأزياء الغربية بين الأغنياء والعائلات الكبيرة دلالة على الحداثة والتطور، بالإضافة لتغيرات كتير تانية مثل محاولات نشر التعليم وبناء الجامعات وسكك الحديد. بس المشكلة كلياتها كانت بأنه ما عنده رؤية، ما كان عنده خطة ليطور البلد، فتحول حكمه سريعا لحكم ديكتاتوري عسكري، حتى أنه استخدم العنف للقضاء على التظاهرات وقتل واعتقل كتار. أرسل الشاه ابنه محمد بهلوي ليدرس بسويسرا حتى يتعلم اللغات والقيم الغربية ويجهزه للحكم من بعده. بس بسنة 1941 صار تغيير كبير. كانت الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا النازية من جهة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي من جهة تانية بعزة. الحرب كانت على كل الجبهات، حتى إيران كان كل طرف عم يحاول يسحبها لعنده. والشاه الأب عمل حركة ما عجبت السوفيت والبريطانيين، طلبوا منه تسليم ألمان لألون، بس هو هربهم. فدخل الجيش السوفيتي واحتل طهران وأسقطوا نظامه ونفوه لجنوب أفريقيا اللي ضل فيها لحتى مات سنة 1944. البريطانيين ما كان بدهم السلالة تنتهي أو يتغير شكل الحكم بإيران، خوفا من طمع السوفيت بتحويل إيران لدولة شيوعية تابعة لها. فنصبوا محمد بن رضا بهلوي كشاه لإيران بنفس السنة سنة 1941 بعمر 22 سنة. إيران بهاي الفترة كانت دولة فقيرة، معظم سكانها بيشتغلوا بالزراعة عند ملاك الأراضي الأغنياء، ونسبة الأمية مرتفعة كتير بين السكان، والأمراض والأوبئة منتشرة، وأمور البلد تعبانة كتير، يعني البلد متخلف ولازمه شغل بكل المجالات. بس الشاه الشاب المتعلم برا كان متفائل، بده يعمل انفتاح وحرية صحافة وديمقراطية. بس بسرعة اصطدم بالواقع لما رئيس وزرائه محمد مصدق طلع قرار بتأميم شركات النفط بإيران اللي مسيطرة عليها بريطانيا وعم تاخذ الارباح منا لجيبتها. الشاه هون لغى موضوع الديمقراطيه وحبس مصدق ومعارضين كتار معه وخلى كل السلطات تركز بايده، وقرر انه هو يقود عمليه التطور والتحديث بالبلد بذات نفسه. قرر يعمل ثوره سماها الثوره البيضاء، وهدف هالثوره كان تطوير البلد اقتصاديا واجتماعيا وحتى زراعيا. مثلا بالزراعه بلش ياخذ اراضي من الملاك الكبار الاغنياء ويوزعها على الفلاحين، بس طبعا نظام الشاه ما كان اشتراكي شيوعي، بالعكس كان يكره الشيوعيه ويخاف من تاثيرها. هو لما اخذ الاراضي من الملاك عوضهم من مصاري النفط، اشترى منهم الاراضي يعني. بعدين اتجه للتعليم وبدا يعمل مدارس محو اميه بالارياف اللي كان الوضع فيها سيء كتير، معظم الناس كانوا ما بيفكوا الخط، وفرض التعليم المجاني الإجباري على السكان وعمل تطويرات بالنظام التعليمي. بعدين عمل تغييرات تانية مثل السماح للمرأة بالانتخاب والعمل والسماح لغير المسلمين بالترشح للمناصب بالبرلمان، وعمل إصلاحات كبيرة بالاقتصاد غيرت شكل البلد وخلته بفترة السبعينات يتطور بسرعة، وتحولت طهران لمدينة تشبه مدن أوروبا الغربية، محلات وتسوق وسينمات وماركات وموضة. هالحكي كله ما عجب مين؟ ما عجب رجال الدين بإيران، اعتبروا أنه هاي الأمور فيها تغيير لماهية المجتمع الإيراني ومبادئه وتقاليده وتقليل من سلطتهم على الناس بنفس الوقت. ومين وافقهم على اعتراضهم بس لأسباب تانية؟ طبعا الشيوعيين، لأنه النهضة الاقتصادية كانت على أساس رأسمالي. وبنفس الوقت كان الشاه عم يشتغل بشكل كبير على تطوير الجيش الإيراني وتحديثه وتدريبه وتزويده بالأسلحة من كل الدول وخصوصا أمريكا. أمريكا يلي حاول كتير يطلب منها مساعدات وما كانت توافق، لأنه نظام البلد الاقتصادي ووضعه كان سيء كتير بالنسبة لها. بس لاحقا تغير الوضع، وكمان هالتقارب مع أمريكا كان ما عم يعجب رجال الدين اللي بديوا شوي شوي يرتبوا صفوفهم. بس المشكلة القائد تبعهم ما كان موجود، كان منفي بالعراق الدولة المعادية لإيران. آية الله خميني، الإمام والقائد الديني الفعلي بإيران اللي ما كان يحب الشاه ويضل يحكي عنه بخطبه لحتى نفاه. بس مع ذلك الوضع بإيران كان جيد والنمو الاقتصادي جيد وحياة الناس عم تتحسن بشكل عام، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، هالارتفاع اللي كان الشاه مسؤول عنه عالميا واللي كان يدر على إيران أموال طائلة. وبسنة 1971 نظم الشاه واحد من أكبر الاحتفالات بالتاريخ، احتفال مرور 2500 سنة على تأسيس الدولة الفارسية بإيران. دعا عليه كل زعماء ورؤساء وملوك العالم، أمر ببناء مدينة كاملة وخيام مرفهة ومرتبة وخيام للعشاء وعروض فنية للضيوف، وعشرات ملايين الدولارات إذا مو أكتر انصرفت على هالاحتفال اللي كان بحسب المؤرخين مو كتير ناجح. بس الهدف منه هو إظهار تطور إيران وعظمة إيران وتاريخ إيران. وكان على ما يبدو كل شيء تمام والأمور كل مالها للأفضل، بس مع الوقت بلش الوضع يتغير. بلش الاقتصاد يتراجع والأوضاع تصير أسوأ، الأغنياء ما استثمروا بالبلد، كانوا عم يصرفوا المصاري على الاستهلاك والكماليات، ما صار مشاريع ومصانع ومعامل كبيرة تشغل الطبقة الوسطى، وهالشي زود حالة العداء عندها ضد الشاه. واللي زاد الطين بلة هو يلي صار بالأراضي الزراعية، مثل ما قلنا تمت عملية التوزيع للأراضي، بس هل يا ترى كفت هالأراضي الفلاحين؟ للأسف لا. أما اللي طلع لهم أراضي يعني استلموا أراضي، لقوا انه ما معهم راس مال لحتى يبلشوا يشتغلوا فيها. بعد شوي صاروا يحتاجوا مصاري، شو بيعملوا؟ باعوا الارض للغني نفسه اللي كان يملكها، بس هالمره ما عاد بحاجه الفلاحين كلهم، صارت اساليب الزراعه حديثه اكثر وما بتحتاج كتير فلاحين. فاجتمع الفلاحين اللي باعوا اراضيهم مع الفلاحين اللي ما طلعوا لهم اراضي اصلا، وراحوا لوين؟ راحوا على ضواحي طهران، مئات الالاف ويمكن اكثر راحوا على العاصمه ليلاقوا شغل، وسكنوا طبعا باحياء عشوائيه كانت عم تكبر وتكبر حول المدينه، ومع عم تكبر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالبلد، وغضب الشعب عم يزيد اتجاه الشاه. ورافق هالمشاكل كلها غياب الإصلاح السياسي، يعني الناس ما لقوا نقابات الطالب بحقوقها عن طريقة، ولا كان في نواب البرلمان يحكوا وجع الناس، وأي حدا بده يحكي بيجوا لعنده شباب السافاك المخابرات الإيرانية الشهيرة المخيفة بياخدوه وبيحبسوه وبيعذبوه. هالمشاكل كلها خلت كتير من الناس يلجأوا للمؤسسة الدينية اللي كانت عم تصب الزيت على النار، وبديت الأوضاع تدهور بالبلد، وصارت دعوات الخميني ورجال الدين علنية لمعارضة نظام الشاه وإسقاطه وإقامة دولة إسلامية مكانه. كانت أشرطة كاسات تسجيلات الخميني توصل للناس بإيران وتحفزهم على الخروج بالشوارع والتظاهر. بس بنفس الوقت تقريبا كان صاير صلحة بين الشاه وصدام حسين نائب رئيس العراق بوقتها والحاكم الفعلي للعراق، وعلى أثر هالصلحة أجبر صدام حسين الخميني على الخروج من العراق باتجاه باريس ومن هنيك بدأ يقود الثورة الإيرانية الإسلامية على الشام. بدأت المظاهرات تطلع بشكل كبير خلال سنة 1978 بشوارع طهران. آلاف ومئات الآلاف وأحيانا ملايين الناس كانوا عم يمشوا بالشوارع ويهتفوا ضد الشاه. الموت للشاه، الموت لأمريكا. على فكرة بنحكي عنها جزئية بتعمق أكتر بحلقة حرب الخليج الأولى ببودكاست جرعة التاريخ، بشجعكم تسمعوها هتفهموا الحكاية من ساسة لراسة. المهم بنكمل الحكاية. ثورة بقيادة آية الله الخميني إلى هدف واحد هو سقوط الشاه ونظامه، ومظاهرات مستمرة دون توقف، في منها كان عنيف ودموي، والشاه كان مصر على عدم استخدام الجيش لتفريق المظاهرات يلي حواليه كانوا عم يدفعوا بهالاتجاه. بس هو كان متردد كتير، وهالتردد خلى خصومه تحس بضعفه ويلي زادوا تشخيصه بمرض السرطان وتدهور صحته. وطبعا العلاج اللي بيتعب الجسم وبيظهر عليه علامات الإرهاق والمرض زاد الطين بلة، ولو أنه كان مخبي موضوع مرضه حتى عن زوجته. ومعرفته بأنه رح يموت قريبا خلته يتنازل أمام مطالب المتظاهرين في سبيل أنه يحافظ على الملك ويمرره لابنه من بعده. استسلم الشاه وشكل بالنهاية حكومة عسكرية لحتى تحاول تسيطر على الوضع، مع أصراره على عدم استخدام الجيش لفض الاعتصامات اللي شلت العاصمة طهران ومدن تانية ووقفت الإنتاج وخلت الناس توقف بالطوابير لحتى تجيب الخبز والوقود. الحكومة أعلنت حظر تجول بشوارع طهران وتطبيق القوانين العرفية ومنع التجمعات وتظاهر، بس الواقع أنه ما كان حدا يرد على هذا القرار. بالعكس طلعت مظاهرات كبيرة استجابت لخطبة من أحد الشيوخ وطلبوا بجمهورية إسلامية، وتفاقم الوضع لحتى وصل إلى أنه رئيس الوزراء والسفيرين البريطاني والأمريكي نصحوا بأنه خلص يترك البلد، وفعلا اقتنع وترك البلد هو وعيلته على أساس لمدة كم يوم لحتى تهدى الأوضاع ويرجع. كان كابوس بالنسبة لهم، عم يصير حقيقة، صار الموضوع واقع، ما عم يقدر ياخد أي قرار، ثقته بنفسه انهارت. شاه ملك ما عم يقدر يحافظ على ملكه وطالع من قصره وبلده للمجهول. صار اليأس والتعب مسيطرين عليه وما عنده قدرة يبادر بأي شيء، وكأنه عم ينتظر مصيره. متفاجئ بكل شيء صار لأنه كان مفكر حاله عم يعمل منيح. طبعا هذا ما بيعني أنه ما عمل منيح أبدا، أو أنه أعداؤه كانوا مناح وأخيار وهو شرير. الموضوع نسبي وممكن يكونوا الطرفين سيئين. ودع قصره ووزرائه، يمكن كان عارفان أنه انتهى الموضوع ووفاته قريبة، بس زوجته كانت متأملة بأنه لسه في أمل وممكن يرجعوا لسدة الحكم وتشوف ابنه شاه جديد لإيران. بس الواقع أنه خلص انتهى كل شيء، ورجع الخميني لطهران وسيطرت الثورة الإسلامية على الحكم بإيران سنة 1979، واعتقلت وأعدمت الحكومة الجديدة مئات الآلاف من يلي وصفتهم بأتباع النظام الملكي القديم وأي حدا بيعارضها كمان. ومن وقتها تغيرت إيران بشكل جذري. راح الشاه على مصر زيارة واستقبله الرئيس أنور السادات، ومنها كان عم يحاول يروح على أمريكا، بس الرئيس جيمي كارتر كان ما عم يعطيه فيزا. السبب الأساسي للرفض هو أنه الخميني والثوار بإيران سيطروا على السفارة الأمريكية وأخذوا الموظفين الأمريكيين فيها رهائن، وهددوا أمريكا بقتلهم في حال استقبلوا الشاه. فتوجه الشاه إلى المغرب وبعد على البهامز والمكسيك، المكسيك اللي ما مددت له الفيزا وقالت له أنه لازم يطلع منها، هو عم يستنى الفيزا للولايات المتحدة حتى يروح يتعالج فيها. بس كمان مرة ما وافق الرئيس الأمريكي، خلاه يروح هو وعائلته على قاعدة عسكرية ضل فيها فترة. بعدين اقترحوا عليه يروح على بنما لأنه بيقدروا يحموه فيها من أيدي النظام الجديد الإيراني، وفعلا راح على بنما وقعد فيها. فطلعت فيها مظاهرات من الحزب الشيوعي عم تطالب بترحيله وتسليمه للحكومة الجديدة بإيران لأنه كان معادي للشيوعيين وقت حكمه وحليف أساسي لأمريكا. وهيك صار الإمبراطور الشاه الفارسي اللي تردد اسمه في الآفاق لأكثر من 30 سنة ما بيعرف وين يروح. ما في ولا دولة عم تستقبله، والمرض عم ينهش جسمه، الذل بأبشع صوره. ما كان حدا بده يستقبله لحتى ما يعاد النظام الإيراني الثوري ويعمل بسفارته مثل ما عمل بالسفارة الأمريكية بطهران، أو حتى أكتر يقوم بعمليات تفجير أو الحاق ضرر بمصالح البلد اللي ممكن يستقبل الشاه. بالنهاية ما كان في غير رئيس واحد وافق يستقبله ويأمن له كل شيء لازم للعلاج، الرئيس المصري أنور السادات. وقضى الشاه أيامه الأخيرة بمصر ومات فيها واندفن فيها سنة 1980. وبنفس سنة وفاته دخلت إيران بحرب طويلة استمرت لمدة 8 سنين مع العراق، واعتبرت أكبر وأعنف حرب القرن العشرين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وانتهت قصة ملك في عليه جدل كبير. هل كان ديكتاتور أم مصلح؟ هل عمل نهضة بإيران أم دخلها بأزمة؟ هل كان لازم يواجه الثوار بحزم أكبر أم لا؟ الأكيد أنه معه انتهت الملكية بإيران وإجا محل نظام حكم جمهوري ديني، والديكتاتورية الملكية استبدلت بديكتاتورية بغطاء ديني، واللي بيدفع الثمن الباهظ دائما هن الشعوب. كنت معكم من الكتابة والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من التدقيق بيان عاروري، والهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى. تركنا لكم المصادر بالوصف، روحوا شوفوها.
إذا عجبتكم هالحلقة أكيد رح تعجبكم حلقة حرب الخليج الأولى، حرب العراق وإيران، من بودكاست جرعة التاريخ. وفيكم كمان تسمعوا حلقات تانية عن تاريخ دول مختلفة مع الحروب والاستعمار لتفهموا حاضرة بشكل أفضل. اشتركوا بصوت بلس لتسمعوها، بتلاقوا الرابط بالوصف. سلام.